بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم على باب جديد من أبواب النحو، ألا وهو باب المرفوعات. انتهينا من ذكر المبادئ التي عبرها أتصور مضمون الأحكام التي تعرض علي في النحو. سبق أن ذكرنا الإعراب، وذكرنا البناء، وذكرنا الكلام، وذكرنا الكلمة، وعرفنا ما معنى الرفع، وعرفنا علامات الرفع. الآن وصلنا إلى كلام جديد اسمه باب مرفوعات الأسماء. أولا، قوله مرفوعات الأسماء، لماذا قيدها بالأسماء؟ ليخرج الفعل المضارع، فإن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناسب والجازم، إلا أن له حكما مستقلا وقد تقدم الكلام عليه. إذن مرفوعات الأسماء تقييدها بالأسماء لإخراج الفعل المضارع المرفوع. قلنا إن فن النحو سهل وليس بصعب، على العكس مما يصوره عداة اللغة الذين لا يحبون اللغة العربية، يصورونها على أنها لغة عويصة ولغة صعبة. لا لا لا، اللغة العربية من أسهل اللغات، إلا أن لها أحكاما تضبطها، هذه الأحكام تزيد اللغة جمالا. من جمال اللغة العربية أن الكلمة إذا كانت اسما تأتي على ثلاثة أحوال، إما أن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أو تكون مجرورة. والفعل المضارع يأتي على ثلاثة أحوال من حيث الإعراب، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الآن ليكون كل ذلك سهلا ويكون هادئا ويسهل تصوره، الشيخ يقول عدد المرفوعات وأمثلتها. ابن أجر الرومي يقول المرفوعات سبعة، يريد أن يقول لك إن ما يرتفع في اللغة العربية، ما أعربه وأقول عليه مرفوع، سواء كان مرفوع بالضمة، سواء كان مرفوعا بالواو، سواء كان مرفوعا بالألف، ما أعربه، مش مرفوع، سواء كان مرفوعا بالألف، سواء كان مرفوعا بسائر ما يرفع به الاسم، ما أعربه وأقول مرفوع، سبعة أشياء لا ثامن لها. إذن النحو سهل، إذ هو عدد محصور. يعني في اللغة العربية كلها إن قلت مرفوع لا يخرج من سبعة أشياء، بقي علي أن أفهم تلك المواضع السبعة ثم أقول مرفوع. طالما أنا أقول مرفوع لا يخرج من واحد من الأشياء السبعة التي ستأتي. ثم إذا انتهينا من المرفوعات سندخل منصوبات، نقول إن المنصوبات 15، يعني ما جملة ما يكون منصوبا في اللغة العربية 15 شيئا، لا تزيد ولا تنقص. ثم بعد ذلك أقول المجرورات، ما هي المجرورات؟ ثلاثة أشياء لا تزيد ولا تنقص. ثم المجزومات، ما هي المجزوم؟ شيء واحد. إذن اللغة العربية سهلة وليست صعبة. ومن الغريب أنني سمعت أن بعض الناس يقول إن اللغة تحتاج إلى أن تتطور. كيف تتطور؟ بأن نزيل عنها قضية مرفوعات ومنصوبات ومجرورات، كذا يصبح كسائر اللغات. جمال اللغة العربية أنها سميت عربية لماذا؟ لوضوحها ولدلالتها على المعاني ولسهولتها، يعني لا يلتبس الفاعل بالمفعول أبدا، ولا يلتبس المضاف إليه بالمضاف، ولا يلتبس المجرور بالمنصوب، لا، كل شيء في محله. من أجل هذا إلى ذلك يرجع والله أعلم حكمة اختيار الله لهذه اللغة الواسعة جدا العظيمة جدا التي خدمها الأوائل خدمة لا تجد لها نظيرا في أي لغة أخرى. الآن كل اللغات الأخرى بدأت تتطور، بدأت تدرس وبدأت، إلا أنها لا تساوي 1% 1% مما خدمت به اللغة العربية. إذن باختصار، عندك المرفوعات ما يكون مرفوعا في اللغة العربية سبعة أشياء، ما يكون منصوبا 15 شيئا، ما يكون مجرورا 3 أشياء، ما يكون مجزوما شيء واحد. بدأ هنا يتكلم على المرفوعات. ابن أجر الرومي يقول رحمه الله: المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني النائب الفاعل، فإنه كان مفعولا وتم حذف فاعله فلم يسمى فاعله. بدلا من أن أقول ضرب زيد عمرا أقول ضرب عمرو، جئت بأمر وهو مضروب، لكن من الذي ضربه؟ حذفت الفاعل. هو المقصود بقوله المفعول الذي لم يسمى فاعله. وفي بعض الكتب المفعول لما لم يسمى فاعله، المعنى واحد. وفي بعضها نائب الفاعل، كله شيء واحد. والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع التوابع، وهو 4. يعني التابع 4 أشياء: النعت، العطف، التوكيد، البدل. الآن بإذن الله سيدخل الشيخ محي الدين في هذه الأشياء ويفصلها واحدا تلو الآخر، ويذكر أحكامها وضوابطها ويضرب لها أمثالا. لكن هذا الفصل الصغير مخصص لتتصور ما سندرسه في المرفوعات. محي الدين يشرح هذا الكلام، قال: أقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في 3 مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، فقد يأتي عامل يقتضي الرفع، وقد يأتي عامل يقتضي النصب، وقد يأتي عامل يقتضي الجر. قال: وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. المرفوعات قلنا الرفع بمعنى الارتفاع، علو الشأن، على العكس من المجرورات الخفض، المخفوضات إلى أسفل. وبعد سميت لأنها، وقيل إنها لأشرف. العلماء ذكروا تأويلات لماذا هي الأشرف. والله قالوا لو تجرد أي اسم من العوامل لارتفع، فالأصل الرفع والأصل أولى من الفرع. وبعضهم قال لا، المرفوعات هذه عمد، عمد جمع عمدة، العمدة يعني ما لا يصح حذفه من الجملة. الفاعل لا يحذف من الجملة، ونائب الفاعل كذلك، والمبتدأ لا يحذف، والخبر لا يحذف، وكذلك سائر المرفوعات تحذف في أماكن نادرة جدا، على العكس من المنصوبات والمجرورات قد تحذف. بعض العلماء قالوا لا، المرفوع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الفاعل في الحقيقة. إذن فيه تأويلات لماذا سميت المرفوعات بأنها أشرف قيمة، ولماذا قدمت. على كل حال لا يتعلق بذلك كثير من النزاع المفيد. لا، قدم المرفوعات لأنها عمدة في الجملة، الفعل الجملة لا تستغني عن الفاعل والمبتدأ، وانتهينا. هذا معنى قوله وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع: أولا إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. وذكرنا لك فيما سبق أن الجملة إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. جملة فعلية أبحث عن مبتدأ، جملة فعلية أبحث عن فعل وفاعل، جملة اسمية أبحث عن مبتدأ وخبر. حضر علي جملة فعلية، فحضر فعل ماض مبني على الفتح، وعلي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نهو الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن، كان الأصل قطع زيد الغصن، حذفت كلمة زيد وقلت قطع الغصن، الغصن بمعنى الشجر الناعم، وقطع وسرق المتاع، المتاع بمعنى الشنطة أو أي شيء يوضع فيه الأمتعة. فقطع فعل ماضي مبني للمجهول، مبني للمجهول، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الغصن فاعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ والخبر، نحو محمد مسافر وعلي مجتهد، جملة اسمية، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ومسافر خبر للمبتدأ، وعلي مجتهد مثله. خامسا اسم كان أو إحدى أخواتها، سيأتينا باب اسمه كان وأخواتها، نحو إبراهيم والبرد من قولك كان إبراهيم مجتهدا، وما زال كان فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إبراهيم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، مجتهدا خبر للمبتدا، منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. وأصبح البرد شديدا، أصبح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبرد اسم أصبح، وشديدا خبر أصبح. سادسا خبر إن أو إحدى أخواتها، نحو فاضل وقدير من قولك إن محمدا فاضل. إن حرف توكيد ونسب، ومحمدا اسم إن منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره، وفاضل خبر إن، وإن الله على كل شيء قدير. سابعا تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع عندك. أولا الأول النعت، النعت بمعنى الوصف، وسيأتي له باب خاص به، وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم، يريد أن يقول لك إن النعت قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. زارني محمد الفاضل، الفاضل محلا بالألف واللام لأنه نعت للمعرفة. قابلني رجل كريم، رجل نكرة، فنعته أيضا نكرة. والثاني العطف، وهو على صنفين، عطف بيان وعطف نسق، وسيأتي تعريف كل واحد منهما. فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان على أبو حفص. ومثال عطف النسق خالد من قولك شارك محمد، تشارك محمد عفوا، تشارك محمد وخالد، فتشارك فعل ماض ومحمد فاعل، والواو حرف عطف، وخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع على مترفه الضمة الظاهرة. والثالث التوكيد، ومثله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه، وسيأتي باب في التوكيد وأنواعه. فزار فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول مقدم والأمير فاعل ونفسه توكيد له. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك. ثم محي الدين رحمه الله ختم الباب بقوله وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام فالأفصح في اللغة العربية قدمت النعت لأنه أقواها، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسق. وفي ذلك خلاف سيأتي في بطون الكتب إن شاء الله، منها البيت المشهور الذي يقول قدم النعت فالبيان فأكد ثم أبدل واختم بأطف الحروف، قدم النعت فالبيان فأكد ثم أبدل واختم بأطف الحروف. تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه، فجاء فعل ماض والرجل فاعل مرفوع، والكريم نعت للرجل، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والرجل الكريم وعلي فاعل مرفوع، وعلي بدل من الرجل، ونفسه توكيد له، وصديقك، لا خلي علي عطف بيان، علي عطف بيان ونفسه توكيد، وصديقك بدل منه، والواو حرف عطف، وأخوه معطوف عليه. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من تلخيص المرفوعات قبل أن يصل إلى المنصوبات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعاله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.